قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينه ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤلف في كتاب الجامع لما فرغ من الأحاديث المتفق عليها والأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري ابتدأ بذكر الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد ابتدأها بهذا الحديث الذي فيه الحث على بر الوالدين والنهي عن عقوقهما، فقال فيه: رغم أنف، أي ذل وخضع وأصبح أنف الإنسان في التراب، وهو كناية عن ذله. وقيل: من يا رسول الله؟ هذا اللفظ رغم أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيكون ذلك أمره، وقيل بل المراد بهذا الدعاء عليه لما أخطأ وترك أمر البر بالوالدين أمر بذلك. فقيل: من يا رسول الله؟ فيه اهتمام الصحابة بأحاديث النبوة وبأخبار من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: من أدرك أبويه عند الكبر، أي أنه تمكن من أن يعيش مع أبويه عند كبر سنهما أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فيه أن البر بالوالدين عند كبر السن والعجز منهما من أسباب دخول الجنة، وفيه أن البر مع وجود الحاجة له يكون أجره أعظم ويكون ثوابه أكثر، وفيه أيضا أنه كلما كان الداعي للفعل الحسن والصدقة أكثر كان الأجر أكثر.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الترغيب في تقوية المؤمن لنفسه، والقوة قد تكون في قوة البدن، وقد تكون في قوة العلم، وقد تكون في قوة التمكين، وكل قوة يمكن أن تستعمل في الخير فإنه مرغب فيها، وبالتالي فإن بذل الأسباب لتحصيل هذه القوة متى كان مراد الإنسان منها أن يكون محبوبا عند الله تكون عملا صالحا يؤجر عليه. وقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وقوله وفي كل خير أي كل من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. وفي الحديث الترغيب في أن ينتفع الإنسان بأمور حياته فيسعى فيما يحقق له النفع. وفي الحديث أن المؤمن يتوكل على الله ويستعين به في أموره، فقوله واستعن بالله يطلب العون من الله جل وعلا. والعون قد يكون في الإرادة بحيث يطلب العبد من ربه أن يعينه في تكوين إرادة عنده للخير، فإن إرادة الخير نعمة من عند الله عز وجل ينعم بها على بعض عباده. وكذلك يراد بها العون على تحقيق المراد الخير وتحقيق النتائج التي تكون من وراء ذلك العمل. وقوله ولا تعجز أي لا تصاب بالعجز وبالتالي لا تؤدي الأسباب التي توصلك إلى تحقيق مرادك. قوله وإن أصابك شيء يعني إن لحقك شيء من المصائب والأقدار المؤلمة سواء ما كان منها صادا لك عن مرادك وعن رغبتك في تنفيذ أمر الله عز وجل أو ما كان من المصائب في غير ذلك، فإن العبد في الدنيا لا يسلم من المصائب، وقد تكون المصائب خيرا للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه اللفظة متى قيلت على وجه التحسر وعلى وجه التأسف والندم على ما يقدره الله على العبد كانت مذمومة، وأما لو كانت على جهة الحث في المستقبل فإنها لا تدخل في هذا النهي. كما لو قلت لشخص لو فعلت الخير أثابك الله عليه الثواب الجزيل فهذا ليس مرادا هنا، فإن المراد من النهي عن لو التي تتعلق بأمر ماض ويكون وتكون على جهة التأسف والتحسر على فوات أقدار الله. ولذا قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فيه عموم مشيئة الله وأن مشيئة الله نافذة وأنه مهما فعل العبد فلن يتجاوز هذه المشيئة. وفيه وجوب التسليم بأقدار الله وعدم الاعتراض عليها ولو كانت من المصائب. ومتى كان الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره كان ذلك أهنأ لنفسه وأريح لباله. قوله فإن لو يعني فإن استعمال كلمة لو على جهة التأسف والتحسر ومن الأقدار تفتح عمل الشيطان، فإنها تمكن الشيطان من أن يحسف العبد. وقد جاء في النصوص أن الشيطان يريد أن ينزل الحزن في قلوب المؤمنين كما قال جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالصلاة وخصوصا صلاة الليل، فأولها وكلها من أحاديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل، أي إذا استيقظ الإنسان من الليل من أجل أن يؤدي صلاة الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، أي أصبح ثقيلا لا يدرك معانيه ولا يتمكن من تلاوته بنسقه، فحينئذ يستحب له أن يضطجع، فكأنه لما كان عسرا النطق به لتعب الإنسان أصبح بمثابة الكلام الأعجمي، ولذا قال: فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، أي لم يكن يتمعن في معاني القرآن ويتدبر في ألفاظه، فليضطجع أي ليرقد من أجل أن يكون هذا من أسباب رجوع نفسه إليه وراحة باله، وبالتالي يتمكن من فهم القرآن. وفي هذا دلالة على أن القراءة التي تكون بتدبر وفهم للمعاني أعظم أجرا من القراءة التي تكون لا تكون كذلك. ويفهم منه أن بعض الوسائل التي تتخذ للمقاصد قد تكون أولى من ذات المقصد، من أجل أن تلك الوسيلة تحقق المقصد على أعلى درجاته. فقراءة القرآن، قيام الليل مقصود للشارع، وراحة البدن وسيلة لذلك. فإذا لم يمكن أن يؤدي الإنسان المقصد على أكمل وجوهه إلا بأداء الوسيلة، كان أداء الوسيلة مقدما كما في هذا الخبر. وأما الحديث الثاني فقال: إذا قام أحدكم من الليل، أي إذا قام للصلاة، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. صلاة الليل عمل عظيم فيه ثواب جزيل، وقد قال جل وعلا في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل، ومن لم يستطع أن يقوم آخر الليل فيستحب له أن يؤدي صلاة الليل من أول ليله، ليكون بذلك حائزا على الأجر والثواب. وقوله: إذا قام أحدكم من الليل، هنا لم يفرق بين أوله وآخره، لم يفرق بين أوله وآخره، قال: فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فيه استحباب تقديم ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل، وهذا بمثابة تهيئة النفس لأداء هذه الصلاة ولطرد العدو الشيطان الرجيم. وفيه دلالة على استحباب تطويل الصلاة بعد هاتين الركعتين، وفيه أنه ليس التطويل مستحبا دائما، بل يطول فيما جاء الشرع فيه بالتطويل ويخفف فيما جاء فيه الشرع بالتخفيف. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب يؤدي إلى أن يسمع الله جل وعلا منه ويستجيب دعواته، ولذا قال: فأكثروا الدعاء، يعني في أثناء السجود. وفيه أن السجود موطن فاضل، وأنه من مواطن إجابة الدعوات، وفيه الترغيب في كثرة الدعاء. نعم.
وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا الحديث حديث النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، كأن السؤال عن خصال البر والإثم، يعني عن خصال الإثم، فإن النصوص قد جاءت بالترغيب في البر والنهي عن الإثم، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فالبر أمر محمود، ولذا قال في آخر هذه الآيات: أثبت أنهم هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبضده الإثم، ولذا قال تعالى: قل إنما، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر بعد ذلك خصال البر فقال: البر حسن الخلق، والمراد بالخلق التعامل، حسنه أن يؤديه الإنسان على أفضل صوره، وقد يكون هذا في تعامل الإنسان مع الله جل وعلا، وقد يكون في تعامله مع عباد الله. فكل ما كان حسنا من الأخلاق، ما كان محمودا فاضلا من التصرفات، فإنه بر محمود عليه. ثم قال: والإثم ما حاك في صدرك. حاك أي لجلج وترددت فيه وخشيت من أن يكون عليك إثم في مزاولته. وفي هذا الترغيب في أن يكون الإنسان على حال بعيدا فيها عن الشبهات التي قد تشتبه على حال الإنسان. وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أن الإنسان إذا أدى عملا يخاف من اطلاع الآخرين عليه فهذا فيه تحذير أو إشارة إلى ما فيه من إثم. نعم.
وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا الحديث عظيم النفع، كثير الفوائد، خلاصته ترغيب العبد في أن يكثر الاتصال بالله عز وجل في جميع أحواله. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، ولذا قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي، وذكرهم أو ناداهم بهذا الاسم الذي هو من أعظم الأسماء مزية، الذي فيه مقام العبودية. قد كان من شأن الآيات القرآنية عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن الشريفة أن يذكر بهذا الوصف، وصف العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي، مراد بالظلم عدم أداء الحقوق لأصحابها وأخذ مال الآخرين منهم. وقوله حرمت الظلم على نفسي أي امتنعت من ذلك، وهذا من كمال عدل الله جل وعلا، فإن نفي صفة مذمومة بحق الله جل وعلا إنما هو من أجل إثبات كمال ضدها. فالله جل وعلا أعدل من يكون وأعدل من حكم. وقوله وجعلته بينكم محرما، الأول حرمه على نفسه، والظلم جعله محرما بين العباد. والمراد بالمحرم ما نهى الله عنه نهيا جازما يترتب على فعله الإثم. ثم قال فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضكم الآخر. ثم قال كلكم ضال إلا من هديته، فمن لم يكن عنده دليل من الشرع يهتدي به فهو ضال. وفيه إثبات أن الهداية فضل من الله جل وعلا، ولذا طلب منهم أن يدعو الله بها، فقال فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا من الله الهداية، فإن من طلب الهداية من الله فإن الله سيهديه. وقوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فيه أن التفضل بالأرزاق منة من الله جل وعلا على عباده. وقول فاستطعموني أي اطلبوا مني الطعام، أطعمكم أي أستجيب دعواتكم. وفيه أنه يستحب للإنسان أن يدعو الله بجميع حوائجه حتى ولو ما ظن أنه من الأمور القليلة. وقوله يا عبادي تكرار لهذا اللفظ من أجل أن يكون داعيا للخلق لأن يعودوا إلى الله جل وعلا، وفيه تذكير من الله للعباد بالعلاقة التي بينه وبينهم. ثم قال كلكم عار إلا من كسوته، عار أي لا يجد لباسا يلبسه إلا من كسوته، فنعمة اللباس هي منة من الله جل وعلا. ولذا قال فاستكسوني أكسكم، أي أتفضل بإعطائكم اللباس الذي تحتاجون إليه. ثم ذكرهم بفتح باب التوبة، بفتحه سبحانه لباب التوبة لمن أخطأ من العباد، فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي يكون منكم تجاوز في حق الله جل وعلا. ومن أنواع التجاوز الذنوب والمعاصي، ومن أنواع التجاوز عدم شكر الله على نعمه، ومن أنواع التجاوز الغفلة عن طاعة الله جل وعلا وعن ذكره. فكم من الأوقات مرت بنا لم نذكره سبحانه وتعالى، وذكر الله فيه خير الدنيا والآخرة. وقال وأنا أغفر الذنوب جميعا، فهذا باب التوبة فجعله الله جل وعلا للعباد، وغفران الذنوب بإزالتها وإزالة آثارها. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، أي اطلبوا من الله أن يغفر لكم. وفيه الحث على الاستغفار وهو طلب المغفرة. أغفر لكم، أي أن من أسباب المغفرة هو الاستغفار. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي أن الله غني عن العباد غير محتاج لهم وغير خائف منهم، بل هو سبحانه القوي العزيز الممتنع، وهو الذي يملك مقاليد الأمور ويتصرف في الخلق بما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فإن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، هو المالك للخلق أجمعين. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر من معصية العاصين لكمال ملكه ونفاذ أمره سبحانه وتعالى. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، أي طلبوا حوائجهم كلها، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط آلة الخياطة، وهي دقيقة صغيرة إذا أدخلت في البحر فلن تأخذ من البحر شيئا تشاهده العين، بل هو أمر يسير. فهكذا لو حققت أمان الناس جميعا واستجيب لدعواتهم كلها، فإنه حينئذ لن ينقص ذلك من ملك الله جل وعلا، وإنما هو نقل ملك من جهة إلى جهة أخرى. فإن العبد وما يملك ملك لله جل وعلا، قادر على سلبه منه في لحظة واحدة. ثم قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي هذا الجزاء الذي تجزون به، وهذا الثواب أو العقاب من دخول الجنان أو النيران، إنما هي نتيجة أفعالكم. ولذا قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي يسجلها الله ويأمر ملائكته بتسجيلها وتقييدها، ثم أوفيكم إياها، أي أنيلكم ثوابها وجزاءها. وفي هذا دلالة على أن الثواب والعقاب إنما تكون بسبب أعمال الإنسان، إنما تكون بسبب أعمال الإنسان، ليست على جهة المقابلة تماثلها في الجزاء، وإنما هي سبب لها. وقد يحصل الأمر العظيم بالسبب القليل اليسير. قال: فمن وجد خيرا في ثوابه وجزائه فليحمد الله، أي ليشكره سبحانه، لأنه جل وعلا هو الذي تفضل على العبد فهداه ويسر له سبيل الطاعة. ومن وجد غير ذلك، أي وجد غير الإحسان ووجد غير الخير، فلا يلومن إلا نفسه، أي ليرجع باللائمة والعتاب على نفسه، فهو الذي قصر في طاعة الله جل وعلا، وهو الذي لم يقم بشكر نعم الله ولا بالصبر على قضائه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
هذا الحديث فيه النهي عن خلقين شنيعين عظيمين، أولهما الظلم، هو التعدي على حقوق الآخرين ومنعهم ما لهم، بين سوء عاقبته، قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي لا يشاهد الإنسان طريقه ولا يستبصر ما يسير فيه. وأما الخلق الثاني فهو الشح بإمساك نعم الله وعدم بذلها، خصوصا في الواجبات من الزكاة والنفقة على النفس والأقارب أو المستحبات بأنواعها. قال فإن الشح أي الإمساك للنعم وعدم إنفاقها في مواطنها أهلك من كان قبلكم، أي كان سببا في هلاكهم، وذلك أنهم تشاحوا على النعم فاقتتلوا من أجل ذلك. ولذا قال حملهم أي الشح على أن سفكوا دماءهم، أي قتل بعضهم بعضهم الآخر بدعوى طلب الإنسان لما يريده وما يكون من حقه، واستحلوا محارمهم، أي أنهم تناولوا المحرمات من المحارم ولم يتورعوا فيها، وما ذاك إلا من الشح والظلم. فهذه الأحاديث أحاديث عظيمة فيها فوائد كثيرة ومعان جليلة ينبغي بالإنسان أن يستبصر فيها، وفيها تذكير بسنن الله في الكون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على حسن الترتيب والتهيئة وعلى جميل القراءة، وأسأله جل وعلا أن يهبك علما نافعا وعملا صالحا. وهكذا الدعاء لكم يا إخواني، كان الله معكم وكان الله معينا لكم على الخير. بارك الله فيكم ورضي الله عنكم وأصلح الله أحوالكم وجعلكم تسيرون على طاعته، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر المسلمين ونجعلهم من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.